بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أيها الإخوة، في هذه المحاضرة التي نجتمع فيها في هذا المسجد المبارك وفي هذا الزمان المبارك، وهو شهر الصيام الذي هو شهر التقوى، والتقوى التي تكون بالصيام بسبب الإخلاص فيه، لأن الصائم مخلص لله تعالى بإمساكه، فالصائم يخلو كثيرا بنفسه ويستطيع أن يهتك صومه بأكل أو شرب أو شهوة، ولكن لأنه يتقي الله تعالى فإنه يمسك عن هذه المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وهذا دليل على صدق إيمانه. والله سبحانه وتعالى لما فرض الله الفرائض وسن الأحكام جعل الأعمال على أقسام، فمنها أعمال خاصة بالجوارح، ومنها أعمال خاصة بالقلوب، فجعل أعمال القلوب في كثير من الأحيان مقدمة على أعمال الجوارح، مقدمة على أعمال الجوارح، لأن شأن الجوارح عظيم، شأنها عظيم، وأعمال القلوب كذلك. قال الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فأعمال القلوب في كثير من الأحيان مقدمة على أعمال الجوارح، وأعمال القلوب هي ما يقوم في قلب العبد من محبة الله تعالى وخشيته والشوق إلى لقائه وخوفه والإقبال عليه. ولذا بين الله سبحانه وتعالى أنه لا ينفع الإنسان يوم القيامة إلا من قدم على الله بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم من الشرك، سليم من الرياء، سليم من كل ما يفسد العمل، القوادح التي تفسد عليه أعماله، سواء أفسدت عمله الباطن أو أفسدت عمله الظاهر. فالرفعة عند الله تعالى في الدرجات ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات تتحقق بإصلاح أعمال القلوب إلا من أتى الله بقلب سليم، سليم صالح ناصح ناصع، بعيد عن الشرك، بعيد عن الرياء، بعيد عن التسميع، بعيد عن قصد أي شيء سوى الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم بين فضل الإخلاص لله تعالى و جاء ذلك في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، بين صدق النية في التقرب إليه، في التقرب إليه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الأصناف رجل تعلق قلبه بالمساجد، فهم ما ارتفعوا وفضلوا إلا لصلاح كان في قلوبهم. ولذا قال قلبه تعلق، فالقلب إذا تعلق بشيء وكل إليه، ومن تعلق بالله تعالى هداه. فإذا تعلق القلب بالمساجد وهي أماكن عبادة الله تعالى فهذا دليل على صلاح هذا القلب. فهذا القلب محب للمسجد، محب للصلاة، محب لكل أعمال التي تقرب إلى الله، محب لتعظيم شأن الصلاة، فاستحق هذا القلب أن يستظل بظل العرش يوم القيامة. فالمحبة عمل من أعمال القلوب، والتعلق من أعمال القلوب. وجاء في نفس هذا الحديث ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. فالمحبة عمل من أعمال القلوب، فإذا كانت لله وفي الله وبالله فهذا دليل على صلاح هذا القلب، فهو لا يحب إلا الله ولا يحب إلا شيئا يقرب إلى الله، ويحب ما جاء من رسل الله، ويحب ملائكة الله، ويحب ما في كتاب الله، ويحب كل ما يرضي الله. وأيضا في هذا الحديث كذلك قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذا طلبا للإخلاص، وأن هذه الصدقة ما كانت إلا لله تعالى، لا لأن يشكر عليها ولا لأن يذكر ولا لأن يعني يثنى عليه بها أو يقال جواد كريم سخي معطاء، لا، أخفاها، بل أخفاها حتى من أعضائه، فمن شدة إخلاصه يخفي ما تنفق اليمين حتى لا تعلم الشمال. وهذا دليل على إخلاص العمل لله سبحانه وتعالى، وأنه ما قصد به إلا وجه الله تعالى. وجاء في نفس الحديث ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. فإذا عمل عملا بالقلب وهو من أعمال القلوب، وهو خشية الله وخوف الله وتعظيم الله، فالذي يخاف الله فإذا ذكر الله من خشيته بكى، يؤدي هذا إلى رقة القلب ونزول الدموع من أثر خوف الله تعالى وخشيته. هذا الحديث مليء بأعمال القلوب، مليء بأعمال القلوب التي ترفع العبد عند ربه. فأيها الكرام، إذا تأملنا حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه نجد أنهم كانوا يعظمون أعمال القلوب، وكانت أعمالهم تدور رحاها حول ما يقوم في قلوبهم وما يتعلق بإخلاصهم لله سبحانه وتعالى. فأي مصيبة أعظم من أن يلقى العبد ربه وهو قد أراد بصلاته أو صومه أو أمره بالمعروف أو نهيه عن المنكر أو ببذله في الخير أو أراد بشيء من الطاعات أن يحصل على ثناء الله تعالى، أو أن يرى منهم إكراما وإجلالا وتوقيرا، فيذهب هذا العمل هباء منثورا، نسأل الله تعالى العافية. والذي جاء في الحديث من سمع سمع الله به ومن رأى رأى الله به، كما جاء في من قول النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عمل العمل الصالح ثم بدأ يسمع الناس به فيقول كنت أصلي كنت أتصدق كنت أفعل، فهو يسمع الناس ويتحدث بأعماله، فهذا يسمع الناس بعمله، فالله تعالى يفضحه يوم القيامة ويذهب بركة هذا العمل الذي هو في الأصل لله تعالى، ويقول أين الذين كنت تسمعهم في الدنيا، هل يعطونك جزاءك يوم القيامة أم لا؟ فمن سمع سمع الله به. ومثله المرائي الذي يحسن صلاته لما يرى من صلاة من رؤية الناس له، ومن يرائي أو من رأى الله به. والمعنى أيها الإخوة أنه لا يفعل هذا لأجل أن نظرهم إليه، أو لا يأمر بالمعروف أو ينهى عن المنكر غيرة لله، وإنما لأجل أن يثني الناس عليه وأن يرونه ويقولون أن فلان محتسب وأن فلان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ولا تأخذه لومة لائم. فمن يرائي الناس بعمله سواء باحتسابه أو بدعوته أو بصدقته أو بمؤلفاته أو بطاعاته، يرائي الله به يوم القيامة، أو أن ينشر يوم القيامة اسمه ويرفع خبره ويقول هذا الذي كان يأمركم وينهاكم ويتصدق أمامكم إنما كان يفعل هذه الأعمال لغير الله سبحانه وتعالى. فهذه العبادات أيها الإخوة محفوفة بالإخلاص حتى تقبل، لا بد أن تكون محفوفة بالإخلاص. وجاء في الحديث عن شفي بن ماتع أنه دخل المدينة فإذا هو برجل قد اجتمع عليه الناس فقال من هذا؟ فقال أبو هريرة. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه وهو يحدث الناس، فلما سكت وخلا قلت له أنشدك الله بحق وحق لما حدثتني حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. فقال أبو هريرة أفعل، لا أحدثنك حديثا حدثنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عقلته وعلمته. ثم نشغ أبو هريرة نشغة فمكثنا قليلا ثم أفاق، فقال لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا البيت ما معنا أحد غيري وغيره. ثم نشغ نشغة فأفاق فهو يقول أفعل لا أحدثنك حديثا حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبيني أحد من الناس. ثم نشغ نشغة فأفاق. فنشغ الثالثة أو الرابعة ثم فهو يقول أفعلا لا أحدثنك في هذا البيت ليس معي فيه غيري، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان يوم القيامة ينزل الله إلى عباده ليقضي بينهم فكل أمة جاثية، فأول من يدعى رجل جمع القرآن فيقول الله تعالى له عبدي ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ فيقول بلى يا رب، فيقول ماذا عملت فيما علمتك؟ فيقول يا ربي كنت أقرأ القرآن أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله له كذبت، وتقول له الملائكة كذبت، بل أردت أن يقال فلان قارئ فقد قيل ذلك، اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. ثم يؤتى بصاحب المال، صاحب المال الثروة، فيقول الله له عبدي ألم أنعم عليك، ألم أفضل عليك، ألم أوسع عليك، أو نحوه، فيقول يا ربي، فيقول ماذا عملت فيما آتيتك؟ فيقول يا ربي كنت أصل الرحم وأتصدق وأفعل وأفعل. فيقول الله سبحانه كذبت، وتقول الملائكة كذبت، بل أردت أن يقال فلان جواد، فلان جواد. فقد قيل ذاك: اذهب فليس لك عندنا اليوم شيء. ويقول المقتول ويدعي المقتول فيقول: عبدي فيما قتلت. فيقول: يا ربي فيك وفي سبيلك، هذا في الجهاد. فيقول الله تعالى: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت، بل أردت أن يقال فلان جريء. فقد قيل ذاك: اذهب فليس لك اليوم عندنا شيء. قال أبو هريرة: ثم ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على ركبتي ثم قال: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. رواه أحمد والترمذي واللفظ له والنسائي، ورواه مسلم مختصرا. فهذا حديث عظيم جدا، تعلق بقارئ القرآن، ويتعلق بالمنفق، ويتعلق بالمجاهد الذي يجاهد ويقاتل. الناس يرون أنه يقرأ لله، والناس يرون أنه ينفق يطلب الصدقة حسنات من الله، ويرون الجهاد يظنون أنه يبتغي الشهادة في سبيل الله. وهؤلاء ما أرادوا إلا ما ثناء الناس وكلامهم ومدحهم، فصار لهم في الدنيا فليس لهم في الآخرة خلاق. هؤلاء أول من تهيج أو تذكى بهم النار يوم القيامة. ثلاثة أصناف، نسأل الله العافية والسلامة. فرجل جمع القرآن ومتصدق، ورجل يقاتل في سبيل الله. عجبا، هذا جزاء المرء إذا قدم عملا صالحا صار أول من تسعر به النار؟ نعم، إذا كان عمله غير خالص. ولكن انظر ما هو السبب وما هي العلة. قال: أردت أن يقال فلان قارئ، فلان جواد، فلان مجاهد، فقد قيل. ثم يؤمر فتسحب، يسحب على وجهه حتى يلقى في النار. أراد أن يقال إن صوته جميل أو حسن أو عالم بالقرآن أو معلم له، ولكنه فعل ذلك لغير وجه الله، فكان هذا جزاؤه. قاتل في سبيل الله، قاتل في سبيل الله ودعم بنفسه وماله الجهاد في سبيل الله فيما يظهر للناس، ولكن الله يعلم ما في قلبه ويعلم ما في نيته. فقد أراد بعمله أن يثني الناس عليه ويمدحوه لشجاعته وكرمه ونحو ذلك، فكان جزاؤه النار. بل أردت أن يقال فلان جريء، فقد قيل ذاك، ثم أمر به فسحب على وجهه في النار، نسأل الله العافية والسلامة. ومثله الجواد، أردت أن يقال فلان جواد فقد قيل. فهذا الرجل المنفق المتصدق الذي بنى المساجد وكفل الدعاة وفطر الصائمين وأنفق على الأيتام وأطعم المساكين وطرق كل أبواب الخير، لكن لم يطرقها لوجه الله، إنما ليقال جواد كريم، فكان هذا له. ثم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على ركبة أبي هريرة فقال مصيره وجزاؤه: يا أبا هريرة، أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة. أيها الأحبة، إن في تذكر سير الصالحين وأخبارهم في الإخلاص عظة وعبرة، ويحدث في القلب رقة وقربا إلى الله. وقد كان للسلف الصالح مواقف متنوعة في الإخلاص، سواء في إنفاقهم، أو سواء في صلاتهم، أو سواء في قراءتهم للقرآن، أو في جهادهم في سبيل الله، إلى غير ذلك من أنواع الخيرات، ولنا فيهم قدوة وعظة. جاء رجل يقال له حمزة بن دهقان إلى بشر الحافي، فقال له: يا بشر، أريد منك ساعة أخلو معك فيها. فواعده ساعة في ذلك. قال: فدخلت عليه وإذا هو في قبة يصلي ينتظر ذلك الرجل، فصلى 4 ركعات ثم سمعته يدعو وأنا واقف وراءه يقول اللهم إنك تعلم اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن اللهم إنك تعلم فوق عرشك أن الذل أمام الناس أحب إلي من الظهور، وإنك تعلم فوق عرشك أن الفقر أحب إلي من الغنى. اللهم إنك تعلم فوق عرشك أني لا أؤثر على حبك شيئا. اللهم إنك تعلم أني لو أعلم أن هذا يسمعني ما رفعت صوتي. فلما سمعت يقول ذلك بكيت وشهقت. قال فأمن على دعائه. وكذلك يقول كنت عند إبراهيم النخعي وهو يقرأ في مصحف، استأذن عليه رجل يقرأ من المصحف، قال لماذا؟ قال لأن هذا دخل علي مرارا وأنا أقرأ، فلا أريده أن يقول في نفسه هذا يختم كل يوم. فإبراهيم النخعي لما دخل عليه استأذن عليه خبأ المصحف، وسئل لماذا؟ قال حتى لا يقول إن هذا يختم كل يوم. وكان أبو الحسن محمد بن أسلم الطوسي يدخل بيتا ويدخل معه ماء في إناء ثم يغلق الباب. يقول عنه خادمه فلم أدري ما يصنع حتى سمعت يوما صغيرا يبكي ببكاء الكبار، فقلت لأمه ما هذا؟ قالت إنه يقلد بكاء أبي الحسن. قلت أي بكاء؟ قالت إنه يدخل هذا البيت فيقرأ القرآن ويبكي فيسمعه الصبي فيقلده الآن، فإذا أراد أن يخرج إلينا غسل وجهه بالماء الذي معه حتى لا يظهر عليه آثار البكاء. ويقول أبو إسماعيل الصائغ كان أبي ومشيخة الحي إذا كان يوم صوم أحدهم ادهن، أي دهن شفتيه ويديه وتطيب ولبس أحسن الثياب، ثم خرج إلى الناس حتى لا يعرف أن فلانا صائم. ويقول محمد بن واسع أدركت أقواما والله إن رأس أحدهم يكون بجانب رأس امرأته على وسادة، وقد بل ما تحت خده من دموعه من خشية الله، وإن امرأته لا تعلم عنه شيئا. وكان ابن عيينة إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في حلقته بكى، فيقول ما أشد بكى، فكان يجعل طرف عمامته على عينيه وأنفه ويقول ما أشد الزكام اليوم. هكذا كانوا يحرصون على إخفاء الأعمال. أيها الأحبة، سلفنا رحمهم الله أحرص ما يكونون على الخير، وكان اعتناؤهم بقلوبهم أشد ما يكون، ومن اعتنائهم بقلوبهم إخفاؤهم لأعمالهم. وقيل لعبد الله بن المبارك إبراهيم بن أدهم وهو العابد ممن سمع، أي ممن أخذ الحديث والعلم، فقال قد سمع من الناس وله فضل في نفسه، فما رأيته يظهر تسبيحا ولا شيئا من الخير، ولا أكل مع قوم قط إلا كان آخر من يرفع يده، أي يتظاهر أمامهم أنه يأكل كثيرا حتى لا يقال إنه زاهد في الأكل. وابن المبارك خرج يوما في غزو بلاد الروم، فالتقى المسلمون مع الروم، فخرج رجل من فرسان الروم يطلب المبارزة، فخرج إليه رجل من المسلمين وقاتله، فقتل ذلك الرومي المسلم، ثم صاح يطلب رجلا آخر، فخرج إليه مسلم فقتله الرومي، ثم صاح الرومي يطلب ثالثا، فخرج إليه رجل ملثم عليه آلة الحرب فقاتله حتى قتل المسلم ذلك الرومي. فلما خر الرومي صريعا رجع المسلم إلى أصحابه وهو يحكم لثامه حتى لا يعرف. فاجتمع إليه الناس وهم فرحون مستبشرون ويسألونه من أنت، وهو يتخفى يريد أن يفر. فأقبل رجل من أصحاب ابن المبارك اسمه أبو عمر فجعل يقرب يده حتى نزع اللثام عن وجهه، فرد عبد الله بن المبارك اللثام وقال: يا أبا عمر، عفى الله عنك، حتى أنت ممن يشنع علينا ويفضحنا؟ وأخذ يغطي رأس وجهه حتى لا يراه الناس فلا يشكر ولا يذكر. ومن القصص أيضا قصة حصار مسلمة بن عبد الملك حصن للروم، فلما اشتد الحصار وشق على المسلمين طول الانتظار، ورغب المسلمون لو يجدون مكانا يدخلون فيه الحصن، لكن الروم تحصنوا تحصينا شديدا وأخذوا أهبتهم من الطعام والشراب، وكان الروم كلما اقترب أحد المسلمين رموه بالسهام مباشرة فيقتلونه قبل أن يصل إليهم، والمسلمون تحتهم وليس عندهم شيء يقيهم من هذه السهام. فأقبل رجل من المسلمين وركض حتى وصل إلى الحصن وجعل يلتصق بالجدار حتى لا تصيبه السهام، لأنه كلما التصق بالجدار لا يستطيعون إصابته لأنهم فوق الجدار، وجعل يضرب الجدار حتى نقب فيه نقبا، ثم صاح بالمسلمين. فلما رأوا هذه الفجوة والفرجة أقبلوا ودخلوا، ثم فتح الحصن ودخل المسلمون. فبحث صاحب مسلمة عن صاحب النقب فلم يجده، فجعل ينادي الناس فيقول: عزمت على صاحب النقب أن يأتي إلي، فلم يأته أحد. فخرج مسلمة في الناس وأقسم قائلا: أقسمت بالله العظيم على صاحب النقب أن يأتي إلي. فلما كان الليل أقبل رجل ملثم حتى وصل إلى الحاجب عند خيمة مسلمة، فهم لا يزالون في نهاية الحرب. فقال له الحاجب: أنت صاحب النقب؟ قال: أنا أدلكم عليه، أريد أن أقابل القائد. فدخل على القائد فقال له: إن صاحب النقب يشترط عليكم ثلاثا: أولا أن لا تسألوه عن اسمه، ثانيا أن لا تعطوه جائزة، ثالثا أن لا ترفعوا به للخليفة، فإذا أعطيتموه هذه الشروط جاءكم صاحب النقب. فقال مسلم: ما دام أن الأمر كذلك فقل له: نعم له ذلك. فقال: أنا هو. قال: اكشف عن وجهك لأراك. قال: لا، والله لا أكشف عن وجهي ولا أخبرك باسمي، إنما عملتها لله. ثم خرج من مكانه. فهذه القصص تدل على عظمة الإخلاص الذي قام في قلوبهم. لما مات علي بن الحسين ابن علي بن أبي طالب الملقب بزين العابدين وأرادوا أن يغسلوه بعد موته، فلما نزعوا عنه ثيابه رأوا في ظهره أثرا كأنه آثار حمال، لأن الحمال الذي في السوق يظهر على جلده آثارا من كثرة ما يحمل، فعجبوا من هذا. فما كان يحمل زين العابدين على ظهره وهو الذي عنده مئات الخدم، فلما دفنوه انقطعت الميرة وهي الطعام والصدقات عن مئة بيت في المدينة، وهم أناس فقراء كانت تحمل إليهم في الليل لا يدرون من يحضرها لهم، فعلموا أن الذي كان يحملها هو زين العابدين رحمه الله تعالى. أيها المسلمون، ينبغي أن يعالج الإنسان نفسه خصوصا في إخلاصه لله، ويتعاهد سريرته مع الله، فيحاسب نفسه قبل كل شيء في أي عمل يعمله: هل ما أعمله لله أم لغير الله؟ فإذا أردت يا عبد الله أن يصلح الله قلبك فاعمل لله، اخلص لله، واجتهد في إخفاء العمل، فإن في ذلك صلاحا عظيما للقلب. نسأل الله تعالى أن يصلح أعمالنا، وأن يصلح سرائرنا، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، وأن يغفر لنا تقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في الأعمال، اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ومن التسميع، اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم اجعلنا من الصادقين، ووفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، واغفر لآبائنا وأمهاتنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مقام فلا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا عاقا من الأولاد إلا هديته وأصلحته وجعلته بارا تقيا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك اللهم من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وأستغفر الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.